الجامعة الافتراضية السورية، القانون الإداري، للدكتور نجم الأحمد. الوحدة التعليمية الخامسة، الدرس الثاني، بعنوان القواعد الإدارية في المسؤولية. تقدمت مبادرة ضوء بصوت تيسير حسين. سوف يغطي هذا التسجيل الصفحات من 115 حتى الصفحة 123. سنعرض في هذا الجزء القواعد الإدارية في المسؤولية، وهي قواعد قضائية بحتة وضعها مجلس الدولة الفرنسي على مدى طويل. ألف، أساس المسؤولية الخطأ أم المخاطر؟ أركان المسؤولية ثلاثة، الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما. والأصل في المسؤولية أن تقوم على الخطأ، فإذا أصاب الإنسان ضرر من جراء خطأ الإدارة، وجب عليها أن تعوضه عما أصابه من ضرر. ولكن هل تقوم المسؤولية بغير الخطأ، بمجرد حدوث ضرر سببه عمل الإدارة حتى ولو كان هذا العمل غير خاطئ؟ هذا هو ما ذهب إليه مجلس الدول الفرنسي بالنسبة لموضوعات عدة أقر فيها مسؤولية الإدارة على أساس المخاطر، حيث إن الإدارة قد تستفيد من أعمال معينة وتفيد بها الكثيرين، ولكنها تخلف بهذه الأعمال المشروعة بعض المخاطر، فيجب عليها أن تتحمل تبعات هذه المخاطر. فهنالك فرد أصابه ضرر من جراء هذه الأعمال التي سيستفيد منها الكثيرون، ومبدأ مساواة الجميع أمام الأعباء العامة يقضي بأن لا يتحمل هذا الفرد وحده ذلك الضرر، بل يجب أن يقسم على الجميع، وهذا لن يكون إلا عن طريق منح المضرور تعويضا يدفع من الخزانة العامة ويغطيه الجميع بما يدفعونه من ضرائب، فكأن الضرر قد حمله الجميع كل بقدر بسيط. فمبدأ مساواة الجميع أمام الأعباء العامة هو الذي يؤدي إلى الأخذ بفكرة المخاطر أو تحمل التبعة كأساس للمسؤولية الإدارية. ب. المميزات العامة لفكرة المخاطر كأساس للمسؤولية الإدارية. أولاً، مفهوم فكرة المخاطر. الأساس الطبيعي الذي تقوم عليه المسؤولية هو الخطأ، ولا يلجأ مجلس الدولة الفرنسي إلى فكرة المخاطر إلا كأساس مكمل للأساس الأول، فهو يقيم المسؤولية دون أن يتطلب من المضرور إثبات خطأ ما في جانب الإدارة أو جانب الموظف. فالمسؤولية في حالة المخاطر تقوم بغير حاجة إلى إثبات أي خطأ، ويكفي فيها أن يثبت المضرور أن الضرر قد نشأ عن فعل صادر من الإدارة، سواء أكان هذا الفعل خطأ أم لا. وبما أن الأصل في المسؤولية أن تقوم على أساس الخطأ، وبما أن المخاطر أساس تكميلي، فيجب إذن أن نحد من امتدادها أكثر مما ينبغي، وهذا هو ما حرص عليه مجلس الدولة الفرنسي، فتطلب في الضرر شروطا خاصة أكثر من تلك التي اشترت في حال المسؤولية على أساس الخطأ. ففضلا عن وجوب كون الضرر مؤكدا ومباشرا، يجب أن يكون خاصا وغير عادي. ولا بد أن نفرق بين القوة القاهرة والحادث الفجائي، فبما أن المسؤولية المبنية على فكرة المخاطر لا يتطلب قيامها إثبات أي خطأ من جانب الإدارة، فإنها لا تنتفي في حالة الحادث الفجائي، بل تنتفي فقط في حالة القوة القاهرة. فالحادث الفجائي يشبه القوة القاهرة في أنه ما كان يمكن توقعه وما كان يمكن مقاومته، ولكنه يتميز عنها في أنه داخلي بالنسبة لنشاط محدث الضرر، أي لا يمكن فصله عنه. أما القوة القاهرة فهي حادث خارجي بالنسبة لذلك النشاط، فالعاصفة والزلزال والغزو الخارجي تمثل قوة قاهرة، أما انفجار إحدى القاطرات أو تحطم إحدى الكابلات الكهربائية، في هذه الحوادث إذا حدثت لأسباب نجهلها فهي حوادث فجائية. ثانيا، تطبيقات فكرة المخاطر في القضاء الإداري الفرنسي. طبق مجلس الدولة الفرنسي فكرة المخاطر وبنى عليها مسؤولية الإدارة في مجالات عدة، وقد استقرت الحلول التي جاء بها، حتى أن المشرع نفسه قد تدخل ونظم بعض الموضوعات مستلهما ما وضعه المجلس من قواعد، وما زال المجلس حتى الآن يطبق قضاءه مصرا على أن تقوم فكرة المخاطر كأساس تكميني للمسؤولية، إلى جانب فكرة الخطأ والأضرار التي عوض المجلس عنها على أساس المخاطر هي: ألف الأضرار الناتجة عن الأشغال العامة والمنشآت العامة. كان هذا المجال هو أول ما طبق فيه مجلس الدولة الفرنسي المسؤولية على أساس المخاطر، ولعل مرجع ذلك إلى ما للملكية الفردية من قداسة في مبادئ القانون العام التي جاءت مع مجيء الثورة الفرنسية، فكل ما يضر بهذه الملكية يجب أن يدفع عنه تعويض عادل، إذ لا يجوز نزع الملكية بغير مقابل، هذا فضلا عن الظروف التاريخية التي ساعدت المجلس في هذا القضاء. ففي القرن التاسع عشر، حيث تمت الأشغال العامة الضخمة في أنحاء أوروبا من شق إلى إقامة الطرق إلى مد الخطوط الحديدية، فكان هذا المجال بطبيعته أخصب مجال للمسؤولية الإدارية، فكان طبيعيا أن يبني المجلس فيه قضاءه الجديد، فضلا عن أن بناء المسؤولية على أساس المخاطر فيه تحاشي للحكم على مسلك الإدارة، إذ إنه بطبيعته لا ينطوي على أي لوم لها. ب الأضرار المهنية التي تصيب موظفي الإدارة وعمالها. يحدث أن يصاب أحد عمال الإدارة العامة أو موظفيها في أثناء العمل، ولا يستطيع أن يثبت خطأ الإدارة، وإن كان من الثابت أن الفعل الضار متصل بنشاطها، فهل يستطيع في هذه الحالة أن يطلب التعويض على أساس المخاطر؟ بدأ مجلس الدولة الفرنسي قضاءه في هذا الشأن بحكم أصدره عام 1895 في قضية جيمس، وكان الأمر يتعلق بعامل من عمال مصانع الأسلحة الحكومية، فقد حدث أثناء العمل أن أصابته قطعة من الحديد المحمي فأحدثت له عاهة مستديمة في ذراعه الأيسر، ولكنه لم يستطع أن يثبت أي خطأ من جانب الإدارة، ولم تستطع الإدارة أن تثبت أي خطأ من جانبه، فالفعل الضار وإن كان متصلا بنشاط الإدارة إلا أنه مجهول السبب، وترتب على ذلك أن رفضت الإدارة دفع أي تعويض له. فلما عرض الأمر على مجلس الدولة، سجل مفوض الدولة روميو هذه الحقائق، ولكنه انتهى إلى وجوب دفع تعويض للعامل، بانيا مسؤولية الإدارة على أساس مخاطر الحرفة، فما كان من مجلس الدولة إلا أن اعتنق رأي مفوض الدولة، وبنى المسؤولية فعلا على هذا الأساس. وكان من أثر هذا القضاء أن تدخل المشرع ونظم الموضوع تشريعيا بقوانين عدة. جيم الأضرار الناتجة عن نشاط الإدارة الخطر. قد تزاول الإدارة على بقعة معينة من الأرض نشاطا خطرا يخلق بالنسبة لجيرانها مخاطر غير عادية، دون أن يكون ناتجا عن أي خطأ من جانبها. في مثل هذه الحالة، هل يترك الجيران الذين ينالهم ضرر من هذا النشاط بغير تعويض ما داموا لم يثبتوا خطأ الإدارة؟ هذا هو ما أجاب عليه مجلس الدولة الفرنسي في حكمه الصادر في 28/3/1919 في قضية تتلخص وقائعها في أن الإدارة، وفي أثناء الحرب العالمية الأولى، قد وضعت في قلعة التاج المزدوج بالقرب من باريس مقادير ضخمة من المفرقعات، وقد تم ذلك بطريقة بدائية لم تراعى الإدارة فيها الاحتياطات اللازمة، وقد حدث أن انفجرت هذه المفرقعات انفجارا شديدا أدى إلى إنزال الكثير من الأضرار بالمباني المجاورة. فلما وصل الأمر إلى مجلس الدولة، حاول مفوض الدولة أن يرتب مسؤولية الدولة على أساس الخطأ الذي ارتكبته حين وضعت المفرقعات ولم تراعي في وضعها العناية الكافية، لكن مجلس الدولة كان له في القضية رأي آخر، وقدر أن هذه الظروف الاستثنائية من شأنها أن تخفف الخطأ أو تغطيه، فقرر بناء على ذلك أن السلطات العسكرية قد قامت تحت ضغط الضرورة بعمليات تنطوي على مخاطر تجاوزت تلك التي تنتج عادة من الجوار، وأن هذه المخاطر من طبيعتها أن تؤدي إلى مسؤولية الدولة بصرف النظر عن أي خطأ ارتكبته من جانبها، وهذا يعني أنه بنى المسؤولية الإدارية على أساس المخاطر، وقد استقر قضاؤه منذ ذلك الحكم على هذا الأساس، وكرره بعد ذلك عدة مرات، وقد كان من شأن هذا القضاء أن تدخل المشرع كما فعل في مرات عديدة، ونظم هذا الموضوع تشريعيًا. د: الأضرار الناتجة عن عدم تنفيذ الأحكام القضائية. الأحكام القضائية منها ما يصدر ضد الإدارة، ومنها ما يصدر ضد الأفراد، ويطلب من الإدارة أن تعاون على تنفيذها عليهم. فأما الأحكام الصادرة ضد الإدارة، فيجب عليها أن تنفذها تنفيذًا كاملًا، وإذا امتنعت كان امتناعها انتهاكًا واضحًا لقوة الشيء المقضي به، الأمر الذي يكون فورًا وفي الحال خطأً جسيمًا يترتب عليه مسؤوليتها. أما الأحكام الصادرة ضد الأفراد، فتسري عليها أيضًا القاعدة نفسها، إلا أنها تتميز في بعض الأحيان بوجود ظروف استثنائية تحيط بتنفيذها فتجعله ذا خطر على الأمن العام. والظروف الاستثنائية التي تعرض لها أكثر من مرة قضاء الإلغاء تجعل القرار المخالف للقانون صحيحًا إذا كان لازمًا لمواجهة الأمور فيها، ومن ثم فإنه يصبح بمنجأ عن الإلغاء. وكما أنها ذات أثر في قضاء الإلغاء، فهي لا تقل أثرًا في قضاء التعويض. فإذا ترتب على تنفيذ الحكم الصادر لفرد ضد فرد آخر متاعب جسيمة للأمن العام، وامتنعت الإدارة عن المعاونة في تنفيذه بالقوة الجبرية، فإن عملها هذا لا ينطوي على أي خطأ، ولكن الشخص المحكوم له يكون قد تحمل في هذه الحالة عبئًا ثقيلًا في سبيل المجموع. وإذا انفرد بتحمله، فإن ذلك يصيب بالخلل مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة. ولذلك فإن مجلس الدولة حرص في هذه الحالة على أن يقضي له بتعويض بانيًا مسؤولية الإدارة على أساس المخاطر. ج: الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي. هل تسأل الإدارة عن قرارات الموظف الفعلي؟ فيما يتعلق بالإلغاء، فإن نظرية الموظف الفعلي تغطي عيب عدم الاختصاص وحده، أي تغطي العيب الناتج عن أن هذه القرارات لم يتخذها موظف رسمي. أما بالنسبة للعيوب الأخرى، فيطبق فيها نفس القواعد التي تطبق بالنسبة للموظف الأصيل الموجود في الظروف نفسها، فالقواعد نفسها تقريبا تطبق في المسؤولية. ومن ثم فإن الإدارة تسأل عن القرارات الباطلة للموظف الفعلي في الحدود ذاتها التي تسأل فيها عن القرارات الباطلة للموظف الأصيل. والخطأ نوعان: خطأ شخصي وخطأ مرفقي. الخطأ الشخصي ينسب إلى الموظف نفسه، في حين ينسب الخطأ المرفقي إلى المرفق العام. والتفريق بين الخطأين يترتب عليها في فرنسا أثران: أولهما أن الموظف هو الذي يتحمل عبء التعويض في حالة الخطأ الشخصي، بينما تسأل الدولة وحدها عن الأخطاء المرفقية. وثانيهما أن الاختصاص في الحكم بالتعويض في حالة الخطأ الشخصي إنما يتقرر للمحاكم العادية. د: الضرر. لا يكفي في تحريك مسؤولية الإدارة أن ترتكب خطأ ما، بل لا بد أن يتسبب هذا الخطأ في إحداث ضرر معين، فالمسؤولية لا يمكن أن تقوم بغير توافر هذا الركن، بل يعد وجود الضرر هو الذي يدفع إلى تحريك المسؤولية منذ البداية والبحث عما إذا كانت الإدارة قد أخطأت أم لم تخطئ. ولا يكفي بطبيعة الحال أي ضرر لتقوم هذه المسؤولية، فالإدارة مثلا لا تسأل عن الضرر غير المحقق أو الضرر الذي لم تتسبب هي فيه بشكل مباشر. ولذلك فإن هنالك 5 شروط لا بد من توافرها في كل ضرر يراد للإدارة أن تلتزم بالتعويض عنه. 1- فالضرر يجب أن يكون مباشرة. 2- وأن يكون محققا. 3- وأن ينصب على مركز قانوني جدير بالحماية. 4- يمكن تقديره بالنقود. 5- ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون خاصا. التمارين: التمرين الأول، من تطبيقات القضاء الإداري في فرنسا لفكرة المخاطر: 1- الأضرار المهنية التي تصيب موظفي الإدارة وعمالها. 2- الأضرار الناتجة عن نشاط الإدارة الخطر. 3- الأضرار الناتجة عن الأشغال العامة والمنشآت العامة. 4- كل ما تقدم صحيح. 5- الخياران الأول والثاني. الجواب الصحيح هو رقم 4. التمرين الثاني يقصد بعدم مسؤولية الدولة عن الأعمال البرلمانية. 1- إخراج التصرفات القانونية المتعلقة بالعمل البرلماني من نطاق الطعن بالإلغاء أو التعويض. 2- إخراج القرارات الإدارية المتعلقة بالعمل البرلماني من نطاق الطعن بالإلغاء أو التعويض. 3- إخراج العقود الإدارية المتعلقة بالعمل البرلماني من نطاق الطعن بالإلغاء أو التعويض. 4- كل ما تقدم صحيح. 5- الخياران الأول والثاني. الجواب الصحيح هو الرقم 1. التمرين الثالث: التأييد السياسي والتصديق القانوني. 1- كلاهما يقلبان العمل الإداري إلى عمل برلماني. 2- كلاهما عمل من أعمال الحكومة. 3- يؤدي التأييد السياسي إلى جعل العمل الإداري عملا برلمانيا. 4- كل ما تقدم صحيح. 5- الخياران الأول والثاني. الجواب الصحيح هو الرقم 3. نهاية الدرس الثاني من الوحدة التعليمية الخامسة.